على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا وأحبابنا في كل مكان، أحييكم تحية خاصة في هذا اللقاء الخاص. وأذكر مع حضراتكم الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، وهو يقدم لخطبة الجمعة كل جمعة كان يقول هذه الجملة التي تنعش القلوب وتجعلنا كل واحد منا يقف على ثغر لمقاومة ما يهدد عقيدتنا. كان يقول بعد المقدمة: أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يبدو أننا في حاجة من جديد بعد الثورة المصرية وبعد وجود الحاكم المسلم أن نستنفر من جديد لحراسة عقيدتنا من الخطر القادم أو الداهم الذي يقلل بعض الناس من غلوائه ومن خطره، بينما التاريخ يقول أنه خطر ماحق ينبغي أن ننتبه له في كل مكان، وفي بلد الأزهر في مصر السنية على وجه الخصوص خطر الشيعة. قبل أن أرحب بضيفي الكبير، اسمحوا لي عاجلا أن أقرأ سطورا عاجلة لمقال حقيقة مهم جدا للأستاذ محمود سلطان في جريدة المصريون بعنوان إيران كما نراها ونعتقد. يقول أحد المستشرقين الفرنسيين قال ذات يوم: لولا الدولة الصفوية التي هي إيران، إيران الحالية، لكنا نلهج بالقرآن. ده مستشرق فرنسي بيقول: لولا الدولة الصفوية لكنا نلهج بالقرآن الآن مثل الجزائريين. فالدولة الصفوية وقفت في طريق إسلام الفرنسيين في وقت احتلالهم للجزائر. إيران الحالية تتشابه إلى حد كبير مع إسرائيل من حيث النشأة والعلاقة مع العرب والمسلمين، ثم أخذ يسرد ذلك في نقاط عاجلة. فالأولى: إيران أسسها إسماعيل الصفوي في مطلع القرن الخامس عشر على التطهير الديني والعرقي، وكذلك الكيان الصهيوني تأسس على ذات المنحة التطهير الديني والعرقي. إيران أسست علاقتها بالعرب بمنطق ثأري، اعتقادا بأن العرب المسلمين الفاتحين أنهوا الوجود أو الحضارة الفارسية، وكذلك تحتفظ إسرائيل بعلاقة ثأر مع العرب استنادا إلى التاريخ، واعتقادا بأن العرب المسلمين طردوا اليهود من الجزيرة العربية. ده تاني تشابه. الوعي الإيراني إزاء العرب يستند إلى منطق استعلائي، اعتقادا بأن الفرس أعلى كعبا وأكثر حضارة وتاريخ من العرب، وهي ذات النظرة الاستعلائية التي تنظر بها إسرائيل إلى العالم العربي بوصفها الدولة الديمقراطية الوحيدة وسط محيط عربي ديكتاتوري ومتخلف. تشابه آخر: إيران دولة دينية متطرفة، وإسرائيل كيان ديني شديد التطرف أيضا. الأولى دولة إقليمية، دولة أقلية شيعية وسط محيط إسلامي سني واسع، وكذلك إسرائيل دولة أقلية يهودية تحاط بعالم إسلامي ممتد من وسط شرق أسيا إلى شمال ووسط إفريقيا. تشابه آخر: إيران دولة عدوانية تحتل أراضي عربية مثل الجزر الإماراتية الثلاث أبو موسى، طنب الصغرى وطنب الكبرى، منذ أكثر من ربع قرن، وتحتل أيضا منطقة الأحواز العربية منذ أكثر من 80 عاما. وكذلك إسرائيل دولة عدوانية تحتل أراضي عربية منذ أكثر من 50 عاما. من جهة أخرى، فإن إيران ترى أن مصر هي دولة الخروج، يعني خروج المهدي والانطلاق، تأسيس مشروع الدولة الشيعي العالمي. إيران ترى مصر أنها منطلقها في هذا، ولهذا فهي من وجهة النظر الإيرانية دار كفر ينبغي ردها إلى دينها لتهيئتها قبل خروج المهدي. وهذا الكلام ورد تحديدا ونصا في كتاب عصر الظهور للشيخ علي الكوراني، وهو أحد مراجع الشيعة الكبار ولا يزال حيا يرزق. اسمحوا لي أن أقدم ضيفي الكبير فضيلة الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية. مرحبا دكتور.
مرحبا.
الله يكرمك. بارك فيك. كلام خطير ووقع أخطر،
ومهم جدا فعلا. الدولة الصفوية هي التي كانت شوكة في جنب الخلافة العثمانية، وجيوش العثمانيين تفتح أوروبا وتصل إلى فيينا. بدأت الدولة الصفوية تشدد بتحالف مع الغرب هجومها على جنوب شرق الدولة العثمانية، مما اضطر السلطان العثماني يسحب الجيوش من حصار فيينا إلى مقاومة الدولة الصفوية التي قامت فعلا على التطهير العرقي، على الإبادة الجماعية، على نشر التشيع بالحديد والنار كما فعلت الدولة الفاطمية في التاريخ، اسمها فاطمية وهي العبيدية، يوم ما سلخوا علماء المسلمين الذين حرضوا ضدهم. لما فدخلوا مصر عالم من علماء المسلمين الأفاضل قال: لو كان لي 10 أسهم لرميت بسهم في الصليبيين و9 في نحور العبيديين. فالمهم هم قبض عليه، فالقاضي بتاعهم بيقول له: بلغنا أنك تقول أنه لو كان لك 10 أسهم لرميت بسهم لنا علينا وب9 في نحور الصليبيين. فقال: بل أرمي 9 في نحوركم وسهم في نحور الصليبيين. فأمر بسلخه، أمر يهوديا بسلخه، يسلخه من وشه لغاية ما وصل إلى صدره وهو يتألم، رحمه اليهودي فطعنه بالخنجر في قلبه.
يعني كان اليهودي أرحم به من هذا الرافضي العبيدي. نعم، والواقع يقول هذا.
وده تاريخ طويل جدا. يا رب ندرس التاريخ، يا رب نعرف إزاي بيتدسسوا تدسس ناعم ويدمروا المجتمعات من الداخل، ونستفيد من دروس التاريخ لنوعظ بغيرنا، وما نستناش نقول نستنى ونشوف لما يبدأوا. هم بدأوا في الحقيقة. ده الخطر كبير جدا. الخطر ان هو بدأ حقيقة مع 200,000 وآلاف جاءوا من خلال ادعاء انهم لاجئين عراقيين وسياح بحرينيين وسعوديين وغيرهم من البلاد العربية، وبدأ نشر التشيع في اجزاء كثيرة جدا. في قرية كان بطنطا اسمها الرجالية جالها الكوراني اللي انت بتتكلم عليه شخصيا لافتتاح حسينية فيها. القرية دي لسه وانا في المؤتمر جالي جواب من اهلها بيقول لي: انتوا عايزين نعمل مؤتمرات في هذه القرية لانها مليئة بالشيعة وفيها حسينية، افتتاحها الكوراني.
فعلا
فعلا في طنطا، في الدقهلية، في راسم النفيس، في بلبيس، وفي ابو كبير في الشرقية، في أسوان. كنت الأسبوع قبل الماضي في أسوان ووجدت أن مجموعات من الأشراف يجمعون بعضهم بعضا للسفر إلى طهران ثم قم لتعلم المذهب، مذهب الإمام علي.
نعم.
ده ليس مذهب الإمام علي، ده مذهب الرافضة الخبيث. ثم في, 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 في لقصر أخ بيقول لي: القرية بتاعتنا فيها 130 واحد تشيعوا. في, 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 في قنا قرية من قرى أيضا قنا بها شيعة رفضوا محاضرة الشيخ سيد حسين عفاني، قالوا له: أحسن تتكلموا عن الشيعة في قنا، هتعملوا أزمة عندنا مش عايزين حد يتكلم عن الشيعة. ده ناس من الجماعات الإسلامية الموجودة اتصلوا لغوا المعاد محاضرة الشيخ سيد عفاني علشان يمنعوا ذلك. في أسيوط في معروف هذا الكلام النهاردة،
يعني وصل إلى هذا الحد أن أهل السنة ولا والسلفيين يمنعوا، يضيق عليهم.
تخيل بقى هذا الامر، احنا استنى
خاطر الشيعة.
ده من 200,000 فقط. طب لما نجيب ملايين هنعمل ايه؟ لما بيقول لك السائح لما بيصرف $170 في اليوم، ما اعرفش ولا كام، ده كلام موهم. اولا ايران ليست بهذا القدر، هيصرف $170 يوميا، ده كلام غير صحيح. وبعدين اصلا حتى لو كان كذلك، انا بيع ديننا وسنة النبيين صلى الله عليه وسلم وعقيدتنا في الصحابة، نعرض شعبنا للخطر. انا اقول لك: طب ما انتوا فين ما دوركم؟ انت تيجي تقول لي انا دوري، انا عندي كم واحد مطلوب منهم يعلموا ملايين الشعب على العقيدة الصحيحة في الصحابة وآل البيت والتوازن في هذه العلاقة. انا عامل توازن دلوقتي وعامل مقاومة، ومع ذلك في ناس بتروح وفي ناس بتسافر وفي ناس بتقع في الفتنة. تقوم تحط لي في الكفة دي المضادة ملايين، تحط لي فلوس، شهوات، شبهات، نكاح متعة. ألم لسه موريد الإخوة في المؤتمر اللي كان في عمرو بن العاص وجايلنا من أسوان، راحوا دوروا عليه الإخوة، مكتوب على ألم: علي ابن موسى الرضا أحد أئمتهم، هو شكل المرقد، ويوجد أيضا على بعض صور الأقلام دي مرقد مشهد مش طبعا وهمي اللي هو بتاع ابو لؤلؤ المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
على صوره على
القلم قلم بيتوزع وبيتباع في بعض
وبعض شويه تبقى اجندات وتبقى
بالضبط يعني واحد رايح
ترسيخ للفكره
دي حاجات واضحه حضرتك بتبدا بسيطه ما تقوليش استنى شوف مين يتشيع لو حالت واحد تشيع اقبضوا عليه هيقول لك انت تقبض عليا بصفه ايه واخبارك انت اثبت الكلام وبعدين انت ما عندكش حاجه تقول ان الفكر انت انك انت تقبض على واحد
انا بس اللي مستغرب له يا دكتور
وبعدين هنجيب معلش يعني عسكري الكل كان من الملايين اللي جايه اللي انت بتقول انت عملت اتفاق على انهم يجوا ايه مليون سائح سنويا وفي بعض الناس بيقولوا 5 مليون بس ما اعتقدش يوصلوا 5 مليون ابدا لكن مليون سائح سنويا دي ده معناها ان انت هتصد ان ايه
كان في وطبعا لا مجال للمقارنه لكن خلينا نذكر الواقع بمنتهى الشفافيه والوضوح ودي محاوله للنقد الذاتي للصحوه الاسلاميه او للحركه الاسلاميه او لمفهوم ممارسات صحيح. الدولة الاسلامية اللي هي لسه على طريق البداية يعني
تصبح
ان شاء الله إسلامية. كما نريد ايام حسني مبارك كان في قضية يعني جهاز امن الدولة او نيابة امن الدولة حولت يعني كان في قضية ملف للشيعة قبضت على بعض الناس وكان في محاكمات وما الى ذلك لا اقوله مدحا انا بس تقرير
صحيح.
للواقع فكيف بعد قيام ثورة ورئيس على درجة كبيرة من الثقافة الإسلامية ومتربي في مدرسة إسلامية هي مدرسة الإخوان المسلمين يعني بمنتهى حسن الظن كيف يعني نفرق بين العلاقات السياسية الدولية تدخل فيها إيران كدولة محسوبة على العالم الإسلامي وبين تحصين الدولة اللي أنا رئيسها تحصين عقيدتها تحصين تاريخها وهويتها
والله احنا موقفنا في موضوع الشيعة ده ونصحنا الدكتور مرسي من حبنا ليه وحرصنا عليه لانه متحمل هذه المسؤولية ولا تكفي عبارات تطمين انه هو انتبه للخطر وفي نفس الوقت الامر ماشي على الارض في اتجاه تاني
طب انا عندي تصريح لسيد وزير السياحة دكتور زعزوع بيقول ان مخاوف الدعوة السلفية من الرحلات الإيرانية أو السياحة الإيرانية مبالغ فيها
معلش يعني أنا بقول انتبهوا واحذروا وبقول أدي قرائن هي من خرم قد كده صغير فما بالك بتفتح باب واسع هائل الموازنة موجودة بجهد يعني مبذول وصد جهود بضعة مئات أو آلاف لو خلتهم ملايين أنت هتعمل فينا إيه واخبر حضرتك معلش أنت لم تقتصر على السياح انت فتحت قناة شيعية اسمها صوت العترة بتبث على النايل سات ويعني يخرج فيها ياسر البغيض المسمى بياسر الحبيب الذي سب عائشة رضي الله عنها وباهل على انها من اهل النار
ياسر الخبيث
وعملت سمحت بدور نشر علنية بعد ما كانت كتب الشيعة بتتناول في الخفاء من بعض دور النشر اللي من الباب الخلفي لكن النهارده دلوقتي دار الفاطميه بتنشر كتب الشيعه وغيرها من دور النشر. انت بدات تضع الشيعه او قبلت ان تضع رموز من رموزهم في وظائف حساسه جدا في الدوله زي مستشار وزير الاعلام. وهناك وفد من وزاره الاعلام سافر الى ايران الايام الماضيه من اجل عمل شراء مسلسلات ايرانيه تدبلج وتعرض باللهجه المصريه كما تعرض المسلسلات التركيه
زي مسلسل يوسف الصديق
وبعدين
في تمثيل وتمثيل وما عندهمش
وبعدين في الحقيقه متضمن خفيفه لبس المبادئ الشيعيه ما تستناش انت دلوقتي حضرتك في خطر داهم بلا شك وبعدين احنا شفنا هم عملوا ايه في اي مكان نزلوا فيه في موقفهم
طب سياسيا وانت كنت من واضعي الدستور في اللجنه التاسيسيه وقريب من مؤسسه الرئاسه وقريب من مؤسسات الدوله يعني هل هناك مبرر سياسي بصرف النظر عن التوسع في المساله والى درجه
هو المبرر اللي بيقول اقتصاديه لكن ده مش حل القضيه
يعني ولا في نوع من تهديد اسرائيل يعني لعبه السياسه هي لعبه في النهايه وتوازنات
انت فكرك ان ايران واسرائيل مش متفقين على كل حاجه يعني معلش يعني الموازنات اللي موجوده في سوريا
طيب.
الموازنات الموجوده في العراق الموازنات الموجوده في جنوب لبنان مش دي موازنات متفاهمه عليها
ما احنا عايزين نظل على حسن ظننا برئيس الجمهوريه وفي نفس الوقت ننصح ونحصن والدعوه مستمره لا تتوقف
وده احنا بنقول لكن الكلام
طيب احنا معانا اخونا الدكتور احمد عارف المتحدث الرسمي جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أستاذ مصطفى، يا أهلا مرحبا بالشيخ ياسر. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. سمعنا حضرتك في يعني في الحوار الدائر والجدل اللي بيتسع يعني بعد كل لحظة حول يعني الانفتاح على إيران والمخاوف دخول المد أو الغزو أو ما يسمى بالتمدد الشيعي في مصر واستنفار الدعوة السلفية على وجه الخصوص لتحذير المسلمين من هذا ورفضهم لهذا التطبيع، ما قولك سيدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا كل مؤمن غيور حريص على دينه يعني تشكر له غيرته، والهدف واحد في الحفاظ على مصر سنية والحفاظ على هذا البلد. وإذا كان دستور البلاد بيعظم الشريعة الإسلامية فإن من أول مقاصد هذه الشريعة هو حفظ الدين، وبالتالي حفظ الدين مقصد أسمى وهدف أعلى ينبغي لكل قوى المجتمع والمؤسسات أن تعمل على حفاظ هذه المقاصد الشرعية. وبالتالي غيرة المؤمن وحركته من أجل هذه الغيرة هي غيرة محمودة، والكل بينهج الوسائل التي يرى كيف يوضح فيها هذه الأهداف. الناحية العقائدية يعني لابد أن تكون واضحة للجميع أن مصر لها مؤسسة أزهرية، مؤسسة علمية عريقة ضالعة في توضيح المذهب السني عبر أزمان طويلة. قوى المجتمع متآلفة ومتحابة على مذهب أهل السنة والجماعة. جماعة الإخوان المسلمين تعلن وبكل وضوح أن نظامها العقائدي قائم على عقائد أهل السنة والجماعة وأن طريقتنا طريقة سنية، وبالتالي حفظ كل معالم السنة من الإيمان بالكتاب والسنة وعدالة الصحابة أجمعين والاحترام لهم وموالاة ومحبة أهل البيت وغير ذلك من العقائد. كما أننا أيضا في الناحية العقائدية أصحاب دعوة وأصحاب رسالة، فبالتالي يعني إذا كنا ندعو العالمين لفهم معاني الإسلام فمن باب أولى أصحاب الفرق الأخرى والدعوة إليه. أما من الناحية السياسية اللي هي الملف الشائك الآن، أنا أتصور أن يعني طبعا أن نكون جهة إصدار أحكام على القضية بشكل من بعيد، أتصور إحنا في ظل غياب مجلس نيابي معبر عن الأمة له دور رقابي ومتابع عن قرب ويبحث الملفات بشكل فني، أن الأمر في الملفات السياسية وخاصة في السياسات الدولية بيخضع لتوازنات دقيقة ويخضع لمصالح حساسة، وبالتالي لابد أن الورقة النظام العقائدي لا يمكن أن يعدو عليه تلون أو أن يغدر أحد به، لكن المصالح السياسية وكيف نقدرها والمواقف العملية تتقدم تتأخر كيف نحاسبها، أنا أتصور ده دور مؤسسات الدولة في الجملة، لكن الدور الأهم والأخص هو في قيام في أقرب فرصة إن شاء الله عند وجود الانتخابات مجلس نيابي معبر عن الأمة له دور الرقابي ياخد كل وسائل المحاسبة والمراقبة لكل صغيرة وكبيرة مش بس في الملف الإيراني لكن في كل علاقتنا، لأن لا يغيب طبعا عن أذهان الجميع أن مصر بوزنها الإقليمي والعالمي فقدت كثير من رصدها بسبب نظام مبارك المستمر، فمحتاجين أن احنا نبسط من جديد هذا النظام هذا الوزن الإقليمي، نستعيد الدور الريادي، وزي ما بيقولوا يعني جزء كبير جدا من هيبة الدولة في تراتبها ومراسمها وعلاقتها الدولية يمينا ويسارا، فبالتالي هذه الوزنة الدقيقة محتاجة مجلس كامل يكون عنده لجانه الفنية يناقش ويراقب هذا الأمر.
يعني دكتور أحمد اسمح لي حبيبي الغالي، يعني ألم يكن من الأجدى، هذا مجرد طرح وإحنا يعني بدون رؤية استقطابية لأن كلنا في سفينة واحدة، يعني من الأجدى أن يعني يتمهل السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي حفظه الله في هذه الخطوة الشديدة الحساسية بالنسبة للعالم السني، يعني إذا صح التعبير، حتى يأتي المجلس الجديد ثم يتم هناك لجان للمناقشة وما إلى ذلك. الدكتور ياسر عايز يتدخل
أولا في غياب المجلس النيابي، هو في مجلس شورى جزء منه منتخب على الأقل، وحتى ولو غاب ذلك هناك قوة سياسية ودعوية موجودة في المجتمع. إذا كنا مش قادرين عشان عدم الوجود المجلس النيابي، لابد أن يقع تشاور حقيقي وأمرهم شورى بينهم، وليس تشاور بين من يوافقون فقط على القرارات. الشورى الحقيقية أننا شاور كل أسمع كل الآراء، وليس فقط أن أطمئن والطريق يمتد في طريق عكسي. الكلام اللي احنا بنقوله ان الموازنات الدقيقة للعلاقة صحيح، انت اللي حصل هو انفتاح بشري ثقافي اضعاف اضعاف ان هو اقتصادي.
لكن دكتور، وخليك معايا دكتور احمد بعد اذن حضرتك، يعني نحن جميعا على اختلاف الفصائل الاسلامية او المسلمين، بلاش الفصائل والطوائف، ما حبش الكلمات دي، يعني التوجهات الدعوية، يعني كلنا فرحنا ورفعنا رؤوسنا حينما وطأت أقدام الدكتور محمد مرسي إيران وتردى عن أبي الصحابة.
كلنا دعينا لدعوة
صحيح، كنا ساعتها في مكة، الناس لهجت بالدعاء واعتبرناه انتصار تاريخي وفتح إسلامي جديد بهذه الخطوة. يعني فكرة العلاقة مع إيران ليست هي مسألة يعني منكرة من الأول.
أنا استمعت إلى سؤالك وإلى سؤال الشيخ العزيز الدكتور ياسر برهاني، لكن أنا أريد أن أوضح شيء هام. طبعا وجود التخوفات ده شيء فطري وطبيعي، وتجاهل هذه الأمور ليس فيه أي عقل، يعني ليس من العقل ولا من الحكمة أن نتجاهل هذه التخوفات. التشاور بالطبع هام جدا، وكل من له رأي عليه أنه يساعد السيد الرئيس في صناعة حالة النجاح، حتى لو كان يعني بإبداء الرأي وبالنصح وبطرق الأبواب وبالتدافع، لأن الحراك اللي موجود في المجتمع ده أكيد يصب في صالح مصر إن شاء الله ويتقدم بها الأمام. جميل جدا الموقف اللي حضرتك ذكرته، لكن خليني برضو أتذكر أن لما ذهب السيد الرئيس إلى إيران كانت توجد معارضة لفكرة الزيارة أصلا، لكن لما حصل الموقف ولقينا أن في من وراء إيجابيات، وأنه الأمر لا يؤخذ بشكل سطحي، وأن كل موقف عملي يخضع لأنه يكون فيه إيجابيات وفيه سلبيات. لذلك أنا أتفق مع الشيخ ياسر أن هذه المواقف طبعا تخضع للتشاور والتناصح، لكن المهم يعني أستدعي كلمة للشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، عندما كان يقول: معرفة بالمبدأ وإيمان به يعصم من أربع حاجات: الخطأ فيه، أو الانحراف عن المبدأ، أو المساومة على المبدأ، أو الخديعة بغيره. هي دي المشكلات الأربعة اللي نخاف فيها على المبادئ.
لكن إذا كان في باب فتنة، يعني ألا ينبغي أن نغلقه؟
في نقطة مهمة جدا
مثلا، هذا سؤال مطروح وأنت معي طبعا في هذا.
أنا مع حضرتك طبعا أن أبواب الفتن وخاصة إذا كانت تمس بناء عقائدي للأمة بالطبع محتاجة تحري وتروي، لكن أيضا مؤسسات الدولة الآن معنية ربما هي بتخضع لرؤية أوسع وأشمل. إحنا ربما بنرى إلى جزء من الصورة، ومع ذلك بنقول أن باب التشاور لابد أن يكون مفتوح، باب التناصح لابد أن يكون مفتوح. ترقب وجود مجلس نيابي بشكل سريع بحيث انه يكون معبر عن الإرادة الشعبية، ويكون جواه لجان فنية ترفع الواقع وتدرسه، لان لا يمكن مهما نظرنا للمسألة ومهما فكرنا فيها ومهما طرحنا من بيوت الخبرة ومن بنوك الافكار لن نفي المسألة حقها، لان الملفات كلها وخاصة في علاقاتنا السياسية الدولية، وكل دارس للعلوم السياسية يفهم هذا، يفهم ان كل ملفات السياسات الدولية هي خاضعة لكم هائل من المدخلات وكم هائل من التشابك في الامور وفي العلاقات، ومع ذلك ما يطرح من تخوفات هي تخوفات محترمة ومعتبرة وتخضع طبعا للتناصح، وبالتالي لابد ان يسمع كل منا الاخر.
شكرا استاذ دكتور احمد عارف، المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين، اشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا.
هي بعض الملاحظات
طبعا، احنا الحوار مفتوح.
ربنا يحفظك، جزاه الله خيرا على يعني هذه التنبيهات المهمه. لكن انا بقول احنا فوجئنا بالقرارات دون اي مشاورات، والقرارات تم تنفيذها، يعني فتح القناه وجوده مجيء السياح، توقيع اتفاقيات، دور النشر، كل الكلام ده تم بدون زيارة نجاد للمساجد الفاطمية، زيارة نجاد للأزهر ورفعه للعلامة دي. يا إما بيقول انتصرنا فيكتوري، ده بعض الناس يقول كده عشان دي المعروفة، يا إما بيقول لا دي علامة اللعنة عند الشيعة، اللهم لعن سلامي قريش.
وهو
وهو جدا
وهو دعا لل
وعجل الله فرجه ردا على رضي الله عن الصحابه. نقطه ثانيه بقى، انا في الحقيقه بقول في تخوف عندنا احنا من الموقف التاريخي لجماعه الاخوان المسلمين من الشيعة، مش انها ما اتهمناها
عندكم كدعوه سلفيه،
طبعا، لان احنا ما اتهمناش الاخوان ان هم شيعة، ولا ان هم يعني
يفرقوا يعني
ينهجوا منهج خلاف منهج اهل السنه.
نعم.
لكننا نقول الموقف من الشيعة جزء من مواقف اهل السنه. هذا حدث فيه عبر التاريخ، عبر تاريخ جامعه الاخوان، من اول استاذ حسن البنا رحمه الله، في انواع من ال 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 يعني مواقف تثير لنا تخوفات ضخمه جدا. اولها صياغه الاصول 20. صياغه الاصول 20 الاستاذ حسن البنا صاغ البند الخاص بالصحابه رضي الله عنهم بصيغه تجنبت النص على الامامه. اهل السنه دائما ينصون في هذا الباب على امامه ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعلى تفضيل ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وذكر خلاف سائر او لا يضلل فيه المخالف في تفضيل علي على عثمان. ثم يقولون نمسك عما شجر من خلاف بين الصحابه، عشان نعرف ان الخلاف ده مش ان كان في خلاف بين علي وابي بكر على الخلافه، لا، ده الخلاف ده حصل بين طلحه والزبير وعائشه من جانب وعلي من جانب، ثم معاويه وعمرو بن العاص وعلي من جانب اخر، وليس ان في خلاف كما يتصوره الشيعه بين علي وابي بكر وعمر وعثمان. فلما ما يذكرش خالص على الامامه شيء، هو ما قالش حاجه بطله، لكن ما نصش فيها بوضوح على الامامه، وامس وذكر فقط ونمسك عما شجر بين الصحابه من خلاف. ادي نقطه. النقطه الثانيه ان 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 جاء لزياره مقر الاخوان في 48 قبل مقتل الاستاذ حسن البنا رحمه الله، وفد من ايات الشيعه على راسهم احد كبار ائمتهم. فالاستاذ عمر التلمساني بيحكي بيقول احنا سالنا الاستاذ الامام ايه الفرق بيننا وبين الشيعه، ان كنا شباب مش عارفين، فغضب الاستاذ حسن البنا غضبا شديدا وقال ديننا واحد، كتابنا واحد، رسولنا واحد، قبلتنا واحده، وسكت. طب انا عايز اقول هل هذا الجواب كافي؟ انت صدقت في ان يعني نحن جمهور اهل السنه وليس كلهم يعني لا يكفرون الشيعه بالعموم، وإنما يكفرون عقائدهم الفاسدة، وإنما يحكمون على من أقيمت عليه الحجة بالكفر بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
طيب، هذه الأقوال وهذه الأصول تحتاج إلى دراسات وإلى تفنيد وإلى إعادة يعني وزنها على واقع
عندنا موقع
لأن إحنا مسألة التقارب يعني بين السنة والشيعة كان لها رجالها، وكان لها يعني بعض شيوخ الأزهر كان شلتوت يعني كان لهم يعني،
ولكن من تبين له حقيقة التقريب رجع. لكن احنا بنقول دلوقتي الشيخ حسن البنا كان داعيا الى
اعتقد
ان
الدكتور القرضاوي من سنوات
كان بيقول بذلك،
ثم
رجع
وقاومهم واصدروا فتوى ضده.
الدكتور السباعي رجع.
طيب،
وهذا الكلام مهم جدا. نعم. لان ده احنا متخوفين من كده. موقف الجماعه من الثوره الايرانيه سنه 79 كان موقف يخيفنا كذلك.
نعم.
ان الامر ده احنا دي مواقف تاريخيه، لما تيجي النهارده تعمل كده اقول انا بخاف وانا بحذر وانا بضرب جرس انذار.
لكن ربما كان هناك نوع من الفرحه بالثوره الايرانيه باعتبارها داخله في المسمى الثورة الإسلامية مقارنة بالعلمانية اللي احنا كنا عايشينها
ضد العلمانية.
يعني اقصد كان هذا يدور بين شباب الحركة الإسلامية،
اللي هو موقف الأستاذ حسن البنا رحمه الله، ان هو قال الجزء الإيجابي وسكت عن الجزء السلبي. فأنا بقول برضو انتوا نظرتوا للجزء الإيجابي فقط اللي هو بتاع انها ضد العلمانية والشيعة المستبد، وتركتوا الجزء السلبي انها ثورة طائفية وانها تنص على المذهب الشيعي وانها تسعى الى نشر هذا المذهب وتقوم بنشره في العالم.
لكن في عموم ادبيات الاخوان المسلمين على امتداد تاريخهم هل كان هناك انتقاد؟
عندنا تخوفات. معلش انا
بقول خلينا نقول هذا
بكل وضوح لاني احب الخير.
نعم.
لاخواني في جماعه الاخوان، واحب الخير للدكتور مرسي وانصح له، وحتى وان لم يسمع مني ولم يقبل كلامي لكني احب الخير له وانصح له. فأنا بقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في أدبياته كان له تجاوز. طيب. كان له تجاوز في الكلام على عثمان رضي الله عنه، وتجاوز أشد في الكلام على معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه.
قلت لي في الظلال.
وفي الظلال. طيب وهذا الكلام مسجل ومكتوب ومعروف في نقد الظلال.
نعم.
فمثل هذه الأمور مع بعضها مع المواقف الحالية تثير تخوفاتنا، وعشان كده بنقف موقف واضح ونصر على أن هذه الأمور لابد أن.
هو الدكتور أحمد عارف ثمن هذه المواقف ودعا.
جزاه الله خير. أنا سعيد فعلا
إليها لأن ما دعا
إليه يعني. إنه هو لابد من التشاور وقبول النصح. جزاه الله خير، وأنا بنصحه بوضوح وبطلع اللي في قلبي كله.
نعم.
لأن أنا فعلا حريص على مصلحة.
هي مش قضية مصر. اختلاف سياسي بقى.
لا
هي أيوة قضية عقائدية كلنا يعني نجمع
يعني على إيه. أتألم ممن يعني عندما يعجز عن الحجة يتهم نيات. يقول أصل أنتوا عايزين عشان تكسبوا في الانتخابات، أصل أنتوا عايزين عشان تشوهوا صورتنا، أصل أنتوا عايزين مش عارف منافسة سياسية وأنتوا إيه فيها لخفيها. لا استغفر الله، الاتهام النيات دي طريقة المنافقين، طريقة قوم نوح لما قالوا يريدوا أن يتفضل عليكم، طريقة قوم فرعون لما قالوا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، فدي تؤمن بها الأنبياء إن أنتوا عايزين رئاسة وجاء. لا مالكش دعوة.
على أي الأحوال يعني أنا أرى من وراء هذا الخي الشر
خير، أرجو منه خير
أن يستنفر مشايخ الدعوة السلفية من جديد.
لو معنا الإخوان
إن شاء الله
والأزهر معنا
كل
كمان
كل الدعاء والأزهر وعلى رأسهم
والأوقاف
الإمام الأكبر كله
كل دول
يعودوا إلى المساجد وإلى الدعوة إلى الله ويسيبوا السياسة شوية عشان يعني ما أحدثته من خلاف ونعود لننطلق من العقيدة مرة أخرى
إن شاء الله بإذن الله. وهنستمر لأن أنا ما قدامش فصل
ما فيش طبعا يعني نصبغ الحياة كلها
إن شاء الله.
معنا فيديو لهذا الشيعي علي القرآن نشوفه يعني تبصيرا للمسلمين بهذه التخاريف الخطيرة على عقيدتنا.
لنرى الآن ويجيبوا لهم واحد شيخ يا الله 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 والتجيد صيح يا الله هذا يقول هذا توحيد يا علي هذا شرك لا يا الله بلا يا علي شرك
يعني يا الله بدون علي
شرك
نعوذ بالله كيف لا تكفرون الشيعة
هم يكفرون أهل السنة يجعلون الشرك توحيدا والتوحيد شركا ربنا عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ربنا عز وجل يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أنا عايز أقارن بين كلمته دي وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين وده بيقول يا علي يا الله يا علي هو ده التوحيد ويا الله بدون علي يبقى شرك نعوذ بالله ربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يوقنون عايزين نقارن من عقيدة القرآن ومن عقيدة هؤلاء المخرفين المجرمين المكذبين في الحقيقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد يطلبون منا أن نقول يا علي علي مات من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات كما قال أبو بكر ومن كان
هذا هو رصيد الفطرة عند المصريين بشكل عام
بس ده يعني جزاك الله خيرا على ما عرضت من هذا الفيديو عشان نعرف عقيدتهم من كلامهم عشان
جملة بسيطة
جدا في منتهى الوضوح
لكن الخطورة ان تأتي كتبهم ومراجعهم تشرح هذا القول لان نقصد الشرك وبعض
ده
بقى المثقفين
التوسل الوسيلة ده ان هو الامام ولا
هذا هو الاخطر
ايوه هيأول
والشرح
هيأول ويحرف نعم. لكن
يسمح لي بس معنا اكون الدكتور حسام ابو البخاري المفكر الكبير السلام عليكم دكتور حسام
عليكم السلام الله كيف
يا مرحبا دكتور
انا ولا مبكر ولا كبير ولا اي شيء انا بس اسلم على
ربنا يحفظك يا استاذ دايم فين من زمان وعشنا
الله يبارك فيك
الله يكرمك
والشيخ مصطفى ربنا يبارك فيكم جميعا
الله
يبارك فيك تفضل
دكتور يعني رايك في المشهد هل عندك مخاوف ام انت مطمئن يعني ان الحمد لله الدعوة السلفية يعني ستبصر الناس بعقوبها, هي فرصة رب ضرة نافعة, لا تحسبوه شرا لكم. ما هي مخاوفك أولا إن كان لديك مخاوف؟ هي أكيد موجودة.
هو أنا سمعت جزء من كلام الدكتور أحمد عارف, وفي الحقيقة أنا يعني متوقف جدا وأريد أن أسأل سؤالا تأسيسيا. يعني السلطة الموجودة الآن هي سلطة إسلامية ترجع إلى قول الله وقول الرسول وقول ما وهكذا, هل راجعت نفسها قبل أن تقدم في هذه الخطوة وسألت نفسها ما هو الحكم الشرعي في إقامة علاقات مثل هذه العلاقات المفتوحة الآن مع الكيان الإيراني أم لا؟ لأني أخاف جدا جدا أن احنا ندخل في حالة من العلمنة ونحن لا ندري, وبحجة المصالح الدولية والعلاقات الخارجية وعلاقات الدول وهكذا ندخل وننسى ان احنا اصلا من المفروض ان احنا جماعة اسلامية حركة اسلامية ادت الى السلطة فقط لانها اسلامية, ليس لقدرات تنظيمية وليس لقدرات فكرية وليس لاي قدرات, فقط لانها رفعت راية الشريعة فالجماهير اختارتها من اجل ذلك.
بعض
لان انا اخشى جدا 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 انه
يعني فقه الواقع الا يبرر ما يسمى هذا المصطلح الذي ربما يعني حدثت من ورائه مصائب, ان بعض الناس توسع فيه بعيدا عن الضوابط الشرعيه. فقه يعني الواقع السياسي وما يحدث.
لا انا اريد فقط ان احنا لا ننسى في ظل السلطه وفي ظل ابتلاع الدوله القوميه الحديثه وفي ظل هذا النظام العالمي الجديد ان ننسى المرتكزات الاساسيه, المرتكزات الشرعيه في الانطلاق في كل شيء سياسي او اقتصادي او اجتماعي. النقطه الثانيه اللي انا اريد ان ارجع بالتاريخ فقط لحوالي ما يقرب من 10 سنين. هناك لحظه فارقه في العلاقه ما بين السنه والشيعه, ولحظه فارقه في العلاقه ما بين ايران والدول العربيه والاسلاميه, هي لحظه غزو العراق 2003. كانت القوات الأمريكية تدخل من الجنوب العراقي تحت غطاء من فيلق بدر, والمجاهدون هناك كانوا يقولون ولا زالوا يقولون أن هناك احتلال ظاهري هو الاحتلال الأمريكي وهناك احتلال باطني هو الاحتلال الإيراني. حتى أن إياد علاوي ذهب في مرة من المرات كرئيس وزراء العراق إلى الجنوب, فلما رجع إلى بغداد قالوا له ماذا رأيت؟ قال والله يعني أنا ما رأيت شيء, الناس بيتكلموا بالفارسي. فالعراق كان للتحالف الأمريكي الإيراني أو كما سماه البعض زواج المتعة الأمريكي الإيراني في الانقضاض على الدولة العراقية وفي الانقضاض على الشعب
أو احتلال إيراني بغطاء أمريكي.
يعني جزاك الله خير يا دكتور حسام, الله يبارك فيك يا دكتور
حسام,
لا دي نقطة مهمة بالإضافة إلى النقطة الحالية
سوريا. البعض بيظن أن هناك معارضة إيرانية أمريكية على طول الخط, الإيرانيون دخلوا في تحالف علني مع الأمريكان في العراق, وكان المجاهدون
في افغانستان
وربما اسرائيل يعني من وراء الكواليس
افغانستان
ربما اسرائيل
اللي دخل الامريكان افغانستان.
اتفضل يا دكتور.
في نقطه مهمه قوي, الذين يقولون انتم تواجهون ايران ولا تواجهون امريكا, لا المجاهدون في العراق وقعوا في ظرف كان يقاتلون في الامريكان وكانوا يقاتلون في الميليشيات الايرانيه والميليشيات الشيعيه في نفس الوقت. وطبعا دراسه التجربه العراقيه جدا على هذا المستوى. النقطه او اللحظه الثانيه هي لحظه سوريا. يعني فارقه في التاريخ العربي الايراني وفارقه في التاريخ السني الشيعي. لحظه يعني انا هتكلم بكلمه قالها الدكتور عبد السيسي في مؤتمر الاحواز اللي كان منعقد منذ شهور في القاهره, قال لولا ان النظام الايراني يدعم النظام بشار ما كان لهذا النظام ان يصمد الى هذه اللحظه. دي نقطه مهمه جدا. اللحظتين دولت لازم نقرأهم في مستويات كثيرة جدا, منها انه ما الجدوى من وراء ايران. هل ايران المشروع الايراني مشروع على المستوى العقدي والفكري والسياسي والتوسعي هذا سيعود بالمصلحة ويعود بالخير على مصر؟ اعتقد انه التجربتين دولت فارقتين في الموضوع. النقطة الثالثة, انا فقط بخطاب الخطاب المتداول الان, هذا الخطاب الذي تمارسه السلطة الان من المصالح والمفاسد وهكذا, انا اخشى ما اخشى ان تتحول المصالح والمفاسد وهي قاعدة شرعية الى عبارة عن آلة موسيقية تعزف اي شيء فقط تريد من يريد او من يقدر على العزف او من يجيد العزف, لانها بقت عبارة عن شيء بيطرح في كل شيء. يعني ممكن بهذه المصطلحات وبهذا الخطاب ان نبرر مثلا عودة العلاقات المصرية الاسرائيلية مثلا, فانا اريد ان يكون هناك ضبط شرعي من علماء الشرع ومن علماء الواقع وعلماء السياسة والاجتماع في هذه المسألة. في نقطتين اخيرتين, انا طولت ولا حاجة؟
طيب في انتظار النقطتين الاخيرتين يعني.
طيب. اول حاجة طبعا العلاقات المصرية الايرانية يجب ان يكون في خلفيتنا ونحن نقرا المشهد ان هناك توجه خليجي سعودي لضرب العلاقة, ده مهم جدا. واللي متابع وسائل الاعلام الممولة من
لضرب ايه يا دكتور ما سمعناش معنا لضرب ايه؟
النقطة دي عشان بس لا نكون, لا نتحول احيانا نكون واعيين للمشهد ككل ولا نتحول الى أداة في يد من يلعب بالمشهد وقد يكون يلعب به. النقطة الثانية أنه فعلا على كل من يحشد ويتكلم عن المشروع الشيعي والإيراني عليه أن يحشد ويتكلم أيضا حتى لا يواجه بسؤال قد يكون هناك صعوبة في الإجابة عليه, هو ما موقفكم من المشروع الأمريكي؟ يجب على القوى التي تحشد ضد الاستيطان الإيراني في مصر والمشروع الشيعي عليها ان تحشد بنفس القوة ضد المشروع الامريكي, لان المشروع الامريكي لم يعد مشروعا ظاهرا على فكرة. المشروع الامريكي والتدخل الامريكي في بنية الدولة المصرية على مستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي اصبح خفيا, فعلى هؤلاء ان يحشدوا حشدا حقيقيا ضد المشروع الامريكي, لانه امريكا والنظام العالمي الجديد لا يمكن ان يقبل بدولة او قرية او حتى وحدة محلية تطبق شرع الله, فهم العدو فاحذرهم.
جزاك الله خير دكتور حسام ابو البخاري,
جزاك الله خير,
يعني احسن الله اليك.
انا مقدم جدا الكلمات اللي قالها. وبعدين انا بذكر الدكتور حسام بدورنا بفضل الله عز وجل في صياغة الدستور الواضح الهوية رغم كل التدخلات الأجنبية والضغوط الليبرالية التي مورست إلى أن مر الدستور بفضل الله. المفروض بقى نتعاون جميعا على إقامة هذا الدستور, على أن فعلا قضية الشريعة المنصوص عليها ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة تصبح محل تطبيق, ومرجعية الشريعة تطبق, وحدود وضوابط الحريات المنصوص عليها. وإحنا بالتأكيد لا نغفل عن كل ما يريده الأعداء, فإحنا كل حاجة ولها يعني وقتها, وإحنا مضطرين للتركيز حاليا على الشيعة ليس غفلة عن أي مشروعات أخرى.
ده كلام مهم جدا.
جزاك الله خير دكتور حسام, أنا
بارك الله فيك دكتور حسام, يعني مفكر متخصص وهو على ثغر ربنا يبارك فيه. معنا دكتور معاذ الصافوك من سوريا, السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم يا أهل مصر لما وقفتم اليوم في مسجد عمرو بن العاص من أجل هذا الغول الفارسي يا أخي.
هذا الغول تسميه غول فارسي؟
نعم يا أخي. وأنا على الهواء أشكر علماء مصر وشيخنا البرهامي, أسأل الله أن يوفقه لهذا الملف. يا شيخ أقرئك السلام من إخوانك وأبلغكم بأن هذا الملف أمانة في أعناقكم أمام الله. نحن نقاتل الإيرانيين وندافع عن أعراضنا وندافع عن دمائنا بأظافرنا ضد إيران وضد بني فرس وضد بني المجوس, وأنتم قلعة العروبة والإسلام, إياكم أن تدخلوهم بيوتكم, إياكم أن تصدقوهم ولو للحظة. جربناهم على مدى 35 سنة وهي نصيحة لله ولرسوله, نلقيها على أذانكم يا أئمتنا ويا مشايخنا ويا علماؤنا في مصر.
دكتور معاذ, يعني أنتم ضحية للتدخل الإيراني والغطاء الإيراني لمذابح بشار الأسد
العلني يعني.
نعم.
بعد محاولات التشييع التي وقعت في كثير جدا من بلاد سوريا ووقعت بالفعل, الآن غزو مباشر, جنود, أسلحة, دعم مادي, دعم سياسي, دعم إعلامي,
الله المستعان. شيخنا الكريم,
تفضل دكتور معاذ. نعم.
يا شيخنا الكريم وشيخنا الفاضل جزاه الله خير والمذيع بارك, اكتب عندك على الورقة يوجد في سوريا 13,000 قناص إيراني، يوجد 8,000 قناص عراقي شيعي، يوجد 2,700 قناص شيعي لبناني، والآن يحشدون ملالي النجف والعمائم السوداء، يحشدون الآن 13 غولمان وباف وسوبر جيت لأن يتوجه للداخل، ونحن أمرنا بإرسال 5 كتائب لصدهم على حدودنا الشرقية، ونريد منكم أن تضحوا لأن هذا الغول الفارسي يوقع الفتنة بين مصر وبين الخليج من خلال شيعة الخليج الذين يمولون بعض من ينفخون في الزيت والنار والفتنة في مصر. فيتكون لدى القيادة المصرية أن الخليج يريد إسقاط مصر مع أنهم شيعة الخليج. احذروهم لكي يغضب المصريون ويتجهون نحو طهران ويأخذونهم في أحضانهم للتشيع. وعندي من الوثائق في مكتبنا في مخابرات الثورة ما يثبت هذا الكلام في الوقائع والمستندات ولغة الأرقام. إيران تلعب على وتر الفتنة بين الثقل المسلم السني في مصر وبين الثقل المالي السني في الخليج كي تتفرد بهما كل على حدة. وانظروا ماذا يفعلون في البحرين، وماذا يفعلون في السعودية، وماذا يفعلون في اليمن، وماذا يفعلون عند الشام، وإنهم الآن يترصدون لكم فاحذروهم.
جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك دكتور معاذ الصفوق، معلومات مهمة جدا وخطيرة جدا وواقع شديد المرارة
فعلا حقائق
يعني الأمة الفارسية إذا صح التعبير تنادت لالتهام الشعوب المسلمة وأهل السنة.
ولا هم ليس لأوطانهم، كل اللي ذكرهم فضيلة الدكتور، ولا اللبنانيون الشيعة ليس لوطنهم بل لملالي إيران، ولا الشيعة العراقيين أيضا للحوزات العلمية لملالي إيران. كل هؤلاء ليس هناك أحد، الشيعة السورية كل واحد بيتواجد في بلد يفقد ولاءه لوطنه ويفقد ولاءه لمجتمعه وأمته، ويصبح همه كله ترسيخ سلطان هذه الدولة الإيرانية داخل يعني البلاد الأخرى. يعني في حلم إمبراطورية، مصر بالنسبة لهم ميراث مسلوب، مصر صلاح الدين حررها قبل أن يحرر القدس، كان تحرير القدس ثمرة لشجرة سقيت بالتخلص من الدولة العبيدية. نور الدين محمود رحمه الله ويعني وسع له قبره، كان أرسل صلاح الدين مع أسد الدين شيركو بهذا الغرض عندما استغاثه الخليفة الفاطمي، لأن الصليبيين تحالفوا مع وزيره الشيعي شاور وأرادوا نقضى فانتهى
الصليبيين يعني تحالفات الشيعية مع اليهود مع الملحدين مع
التاريخ
يشهد بها
مع كل من حارب أهل الإسلام كان هناك تحالفات.
دكتور ياسر، وأنا بألملم أوراقي في الحلقة الوقت أكاد أن ينتهي، لك تصريح على موقع اليوم السابع بيقول موقف شيخ الأزهر من التشيع سيكتب في التاريخ،
وأنا أقول ذلك جزاه الله خيرا لأن موقف شيخ الأزهر عند زيارة نجاد ويعني وما زال وما بعد ذلك وما قبل ذلك وفي كتابة الدستور في قضية مذاهب أهل السنة والجماعة موقف هيئة كبار العلماء موقف سيكتب في التاريخ فعلا.
الحقيقة برضو ده أمر مستغرب، يعني نشكره طبعا الشيخ أحمد الطيب يعني على اتفاق واختلاف يعني
واحنا في الشكل الثالث
يعني مصر كل اثنين بيختلفوا مع بعض دلوقتي يعني لكن كان متصور والحمد لله ان الله خيب ظن من ظن ذلك
الحمد لله يدبر الامر
ان الدكتور احمد طيب وهو رمز من رموز التصوف يعني صح هذا التعبير كان اول من سيرحب بدخول الشيعة والعلاقات مع إيران إلا من أول الموقف من أول ما جاء أحمد نجاد كان له رأي شديد الصلابة بما تفسر يعني
أنا أقول لك حاجة، أولا ليس كل الطرق الصوفية مع يعني حبهم من أهل البيت ونحو ذلك ونحن في أشياء نختلف معهم فيها، لكن موقفهم في قضية الصحابة رضي الله عنهم ليس مخالفا لعقيدة أهل السنة بل موافق يعني هم في هذا الباب موافقون لكل أهل السنة هم أحد الفصائل الأساسية في هذا الجانب من فصائل أهل السنة.
خلينا نسأل سؤال تاني، ما هو يعني حب آل البيت عند الدعوة السلفية، أدبيات الدعوة السلفية وعند المتطوفة في مصر؟
خلينا أولا بالنسبة لنا احنا هو جزء من عقيدتنا،
جزء من العقيدة.
قطعا
كل آل بيت رسول
طبعا الله. نحن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين لن يفترقا حتى يلدعا الحوض، كتاب الله وعترتي.
في عترتي
أهل بيتي. نعم. وها أنا كاتب أنا نفسي
ومنهم سلمان.
سلمان طبعا. نعم. أنا يعني أرجح قول، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، أن إجماع العترة حجة إذا ثبت من طريق علماء أهل السنة. هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول عند أهل السنة، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن إجماع الخلفاء الراشدين حجة، وأن إجماع العترة إذا ثبت كما ذكرت من طرق صحيحة من علماء الحديث السنيين اللي هم أئمة آل البيت وغيرهم مما حج أيضا كذلك. نعم. إحنا نحب آل البيت حبا جما لحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا إذا كان في اختلاف فهو في قضية الغلو في الذي قد يحدث البعض. نعم. من دعاء يعني تعظيم القبور وذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد أمراض الأمة في خطبته التي قالها قبل وفاته بخمسة أيام. قال صلى الله عليه وسلم على المنبر: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
نعم. بارك الله خير دكتور ياسر. الحقيقة تقريبا وقت انتهى. كنت أود أن أسأل سؤالا شديد الحساسية لكن ربما يترك الإجابة مفتوحة إن صح. بعض الناس تقول: لماذا استنفرت الدعوة السلفية الناس جميعا لمقاومة التشيع، بينما حزب النور شق عصا الناس وذهب إلى جبهة الإنقاذ مثلا؟ هل هناك
يعني القنوات المسممة الإسلامية لها نصيب كبير في هذا الوهم؟ نحن لم نتحالف
هذا وهم.
نحن عرضنا حوارا طلبه الرئيس، عناصر هذا الحوار كانت هي التي قدمناها في المبادرة. كان مقدمة أصلا اجتماع الحوار الوطني الذي طلبه الرئيس، ووجدنا استجابة من جبهة الإنقاذ، توافق في بعض المواقف. الحكومة تستمر، الحكومة تستمرش. النهاردة حزب الحرية والعدالة بيبحث تعديل الحكومة. النهاردة النائب العام بيبحث هو نفسه هيقدم طعن ولا مش هيقدم طعن. فدي مواقف من العادي جدا ان احنا التوافق فيها. حضرتك ليك شعر وانا ليا شعر، حضرتك ليك احنا والحياه، يبقى معنى ذلك لازم ان احنا قد تطابقنا في كل
لا حاجة. لا هو بالعكس، هو
يعني احنا خلافنا مع جبهه الانقاذ خلاف فكري منهجي. هم يعلمونه جيدا، وهناك مسافه واضحه جدا جدا في هذا كانت موجوده من الدستور، بس احنا بنؤمن بالحوار ونؤمن بالمشاركه ونؤمن بالتعايش.
دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفية، أنا بشكر حضرتك، جزاك الله خير، نورتنا وشرفتنا، وأنا على المستوى الشخصي في غاية السعادة أن نرى دعاة السلفيين، رموز السلفية، نراهم عن قرب يعني في المساجد، وتعودوا يعني تنوروا الشوارع مرة أخرى وتحصنوا الأمة من هذه المخاطر التي إن شاء الله لن تكون بإذن الله تبارك وتعالى. والمؤتمر الحقيقة يعني ما شاء الله الصحف كلها تكتب عنه. مصر ستبقى سنية ولن تضيع بفضل الله تراث وجهاد وخطوات صلاح الدين الأيوبي الذي طهر الأزهر الشريف،
مع الأخذ بالأسباب،
فالأخذ بالأسباب إلى آخرها بحبل الله، بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في حضرتك ومشايخنا الكرام. نجدد الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر على موقفه القوي والصلب، وندعو السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن يوسع من مشاورات في هذا الملف تحديدا لحساسيته الشديدة على مستوى العقيدة وهي الأصل عندنا، حتى على مستوى الانتخابات القادمة، على كل المستويات الموضوع شائك وخطير. أسأل الله أن يبصر الجميع يعني بمراشد الأمور يا رب العالمين. بشكر حضراتكم وأستودعكم الله، بشكر مخرجنا حمد السيد ومعد هذه الحلقة أحمد عيد، تحياتي لكم مصطفى الأزهري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الحق يجمعنا على الإيمان.